بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وعلى آله الذين فرض مودتهم على العباد أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. على كل، تعرضنا إلى جملة من الأقسام في هذه المسألة، والظاهر ختمناها وأنهيناها. الارتداد عن الإيمان بالمناسبة نعم ذكرناه. أي نعم، فإجمالا ذكرناه على إتحال. أي مكان البحوث التي يجريها الأعلام في الارتداد عن الإسلام قابل للتصور إجرائها في الارتداد عن البحوث التي أجراها الأعلام في الارتداد عن الإسلام قابلة لتصور إجرائها في الارتداد عن الإيمان، من كون الارتداد تارة عن أصل الإسلام، تارة هنا عن أصل الإيمان، أو عن لا عن أصل الإسلام بل عن الأصول التابعة الأخرى للإسلام. هنا أيضا نقول يمكن تصور الارتداد عن الأصول اللاحقة للإيمان، كما يمكن تصور الردة عن ظاهر الإسلام، يمكن تصور الردة عن الإيمان، كما يمكن تصور ظاهر الإسلام وواقع الإسلام، يمكن تصور ظاهر الإيمان وواقع الإيمان، وإن كان الأعلام لحكمة لم يخوضوا في ذلك لا لجهل في بحوث الإيمان، لحكمة لم يخوضوا لا علماء الإمامية المتكلمين ولا الفقهاء، لا لجهلهم بذلك بل لحكمة وإلا قابل للتصور. كما يتصور في الإسلام من ظاهر الإسلام وواقع الإسلام، في الإيمان لدينا أيضا ظاهر الإيمان وواقع الإيمان. وأيضا يمكن تصور انتحال الإسلام، ظاهر الإسلام يمكن تصور انتحال ظاهر الإيمان، يعني انتحال، يعني لا يحكم بالإسلام الظاهري على المنتحل كما مر بنا في الناصب الجلي أو المجسم الجلي أو المرجئ الجلي، يعني بجبر جلي أو تفويض جلي أو على كل إنكار للضروريات جلية، هذا كما مر يخرجه عن ظاهر الإسلام، وإن كان يحكم عليه بأحكام منتحلي الإسلام. كذلك الحال في الإيمان بالضبط. وكما يمكن تصور إسلام ظاهري مع ضلال أو إسلام واقعي مع ضلال نسبي، يمكن تصور إيمان ظاهري مع ضلال في درجات نسبية، أو إيمان واقعي مع ضلال نسبي. البحوث التي يمكن إجراؤها في الإسلام من التقسيمات بعينها يمكن إجراؤها في الإيمان أيضا. بالضبط نفسه. فإذا وكما أيضا مر بنا الفرق عند القدماء بين الارتداد عن الأصلين للإسلام الشهادة الأولى والشهادة الثانية، الذي ينكر الأصلين مرتد حكمه غير المرتد الذي ينكر المعاد عند القدماء، أو ينكر فرضا وجوب الصلاة، أو ينكر فرضا أمور أخرى وإن خرج عن الإسلام، ولكنه يعتبر عندهم مرتد، عندهم يعتبر كما مر بنا مرتد منتحل للإسلام. والقدماء عندهم منتحل الإسلام لا يعامل معاملة المرتد المنكر للأصلين. المرتد المنكر للأصلين حكمه يختلف، بخلاف المرتد. كذلك أيضا مرتد عن الإيمان ينكر أصل إمامة أمير المؤمنين والأئمة، وبين لا مرتد عن الإيمان ما ينكر إمامة الأئمة الاثنى عشر، افرض ينكر علمهم اللدني، أصلا ما عندهم علم لدني أبدا، حالهم حال بقية الفقهاء مثلا. هذا خروج عن الإيمان، شلون إذا حالهم حال بقية الفقهاء شو الفرق؟ بس على كل يتبنى هذا الشيء. فهنا إذن في فرق بين إنكار أصل الشهادة الثالثة التي تعم الشهادة الثالثة ليس أشهد أن علي ولي الله، الشهادة الثالثة يعني 14 معصوم حجج الله، هذه الشهادة الثالثة مجموعة. فتارة يعني الشهادة الثالثة ينكر أصل الثالثة، لا ما ينكر أصل الشهادة الثالثة، ينكر ضروريات أخرى من المذهب البين الجلية، أيضا هذا يرتد عن المذهب ولكنه يعتبر منتحل للإيمان. لذلك في أبحاث فقهية سابقة مر بنا التنبيه عليه مع الأخوان، الصوفية بكل فرقهم غفلة من علماء الرجال عندنا ومن علماء الكلام عندنا ومن علماء التاريخ. هذه الغفلة شنو سببها؟ غفلة أو تغافل لسبب لحكمة لا يبعد، لكن أي ما كان فرق الصوفية درجها في فرق أهل السنة هذا غير صحيح، يعني من حيث علم الفرق والملل والنحل والملل وعلم المذاهب والأديان وعلم الرجال، فرق الصوفية لا تندرج في مذاهب أهل السنة، لأن التمذهب بالعقيدة أصل أكثر تأصلا من التمذهب بالفروع. والمفروض أن الفرق الصوفية كلها الآن سنة تركية ليسوا أكثرهم أخوان مسلمين ولا أكثرهم سلفية، مصر سنة مصر، يخطئ من يظن أنهم أكثرهم أشعرية أو معتزلة، قد صوفي يخلط بين المعتزلة أو يتستر بالأشعرية، لكن الصوفية ليسوا بحال مع الأشعرية صراحة، أكثر سنة أهل، وذلك زحزح كما مر بنا، زحزح أخوان المسلمين بسهولة، زحزح السلفية في الجزائر بسهولة، أكثر الجزائر صوفية. هذه بعض الذين لديهم علاقة ومودة من الخاصة مع أخوان المسلمين يزعجهم أن تقول بأن مصر ليسوا أخوان المسلمين، بس بعد هذا يزعجهم، بس هذا الواقع. كذلك المغرب، كذلك تونس، موريتانيا، السودان، دول القفقاز، تركيا، باكستان، نفس باكستان. باكستان الآن شنو يقتلون الشيعة؟ الدقق يا أخوان، كثير من الذين ذهبوا حتى من رواد يعني كذا، فلان أكثر سنة باكستان صوفية، هذه السلفية وأخوان المسلمين قلة في سنة باكستان، مو كثرة. في الهند كذلك، في أندونيسيا كذلك، وعلى دليل عظمة أهل البيت، لأنه كما مر بنا فرق الصوفية بالدقة من جهة فقهية، من جهة رجالية، من جهة من فرق الشيعة، لا أقول هم 12 إمامية، أقول من فرق الشيعية كالزيدية، بل أقرب إلينا من الزيدية. الزيدية هم فروعهم فروع شو اسمه، فروع مو ليست فروع إمامية، لكن أقرب، لأن يعتقدون بالأئمة 12 بصراحة، بعد أقرب من هؤلاء الذين يدعون ابن الإمام الثاني عشر اليمانية، ما أدري شو يسموه، لأنهم يقولون بأن الإمام المهدي مو الإمام الثاني عشر، مو هو الذي يصلح الأرض، بينما دينين الصوفية يقولون لا، الذي يصلح الله الأرض على يديه هو الإمام الثاني عشر، ولد في سامراء من الإمام الحسن العسكري، بعد أكثر من هذا، هكذا اعتقادهم. إذن التشيع ليس بهذا الزي وبهذا اللباس، شوف بهذا الزي وبهذا اللباس يقولك لا، الإمام الثاني عشر مو هو الذي سيصلح الأرض، أعوذ بالله، هذا مهمش، أكو واحد ثالث عشر، هذا مو تشيع، هذا مو تشيع، مو اثنى عشر يقصد. بينما ذاك اللي قابع الآن لك في باكستان، أو قابع لك في تركيا، أو قابع لك كذا، حتى يتوضأ وضوء السنة صحيح، لكن عقيدة ماذا؟ عقيدة أن الإمام الذي يصلح الأرض هو ولد في سامراء وحي يرزق غائب عن الأنظار، حي من هو الاثنى عشرية، أقصد أقرب الاثنى عشرية، أقصد واضح أن هذا المطلب. أما قضية الوضوء الآن، الوضوء عكس له كذا، الصلاة حتى قريش قبل الإسلام كانت تصلي، كلام في قضية العقيدة. إذن المقصود هذا تقسيمات العقيدة يا أخوان أمر مهم حساس جدا، وبحوث وعرة وصعبة ومعقدة ودقيقة. فكما يجرى هذا البحث في الإسلام بعينه قابل للتصوير إجراء في الإيمان أيضا، هذه بحوث إذن حساسة لازم نعرفها. قبل لا نختم هالمسألة أذكر على كل فائدة مرتبطة بهذا البحث، مدام صار البحث موضوعي في تلك المسألة، مسألة الارتداد وكذا، فائدة مرتبطة بالوسط الداخلي جدا مهمة يا أخوان. هذه الفائدة ما هي؟ فائدة الآن غير بحثنا في المرتد وغير المرتد، وهل مجرى مرتد عن الإيمان ومرتد عن الإسلام. فائدة بالدقة نظام التعامل الداخلي لأهل الإيمان، وهي أنه تعيين وتقدير الحدود الإلهية، سواء في العقيدة أو الحدود الإلهية في الفقه السياسي، أو الحدود الإلهية في الفقه الاجتماعي، أو الحدود الإلهية في الفقه الفردي والفقه الأسري، في فقه الولايات، مراعاة الحدود الإلهية للحدود الذاتية الأنانية، هذا شيء مهم جدا. وبعبارة أخرى في الاختلاف، تارة أنا أختلف، أنا ألف أختلف مع باء، وكنا في أتباع الحمد لله مذهب أهل البيت ومدرسة أهل البيت، يا أخي اختلفت ويا ألف، أنا ألف اختلفت مع باء، ما يصير حينئذ أحكم على باء بمجرد على الاختلاف السياسي أو الاختلاف في الرؤية، أحكم عليه بأنه هذا مرق من الدين. أي دين اللي أنا أريد أضع موازين لهذا بسبب اختلافه معي حكمت عليه بأنه مرق من الدين؟ هذا ليس حدود إلهية، وإنما أنا وضعت حدود ذاتية لنفسي، جعلت ذات نفسي هي الميزان، من كان وفق معي فيحكم عليه بالإيمان، من كان ليس وفق معي فخارج عن الإيمان. هذا أيضا وهذه خطرة طبعا يبتلى بها الإنسان ويبتلى بها الجماعات. الحدود الإلهية غير الحدود الذاتية. مجرد لما نعيب على داعش ونعيب على النصرة ونعيب على السقيفة، السقيفة في الحقيقة المستولي الأول في الخلافة أخذ عليه عنوان حروب، الحروب معارضيه عنوانها بماذا؟ عنوانها بحروب الردة، مع أنهم لم يكونوا مرتدين، لأنه خالفوه في السياسة في الولاية حكم عليهم بالارتداد. هاي المشكلة يا أخوان. أحد المنظرين في الرياض، منظر كبير جدا وربما ذكرت الأخوان، هذا بحث فقهي وعقائدي يجب أن يعني نتنبه إليه ونستيقظ إليه بعمق. يقول أول من شرع التكفير والإرهاب في العالم الإسلامي هو المستولي الأول أبو بكر عمر. هو نص كلامه مقالة في جريدة في الرياض. يعني أنا لما واحد يختلف وياي أحكم عليه بأنه مرتد، أحكم عليه، هذه مشكلة، هذه أزمة، يعني سيما في إدارة الاختلاف الداخلي. بمجرد أن اختلف وياي أو أنا اختلفت وياه، كل منا يعني نهتك حريم الطرف الآخر إلى أبعد حد. ما يصير يا أخوان، ما يصوغ الشرع. تارة نريد أن نحكم الله على أنفسنا، جيد هذا ممتاز. تارة نريد أن نحكم أنفسنا على الله، نحكم أنفسنا على دين الله، هذا بحث آخر. هذا كل واحد ذاته من أنفسنا تعميه عن أن ينظر حدود الله. مختلفنا، افترض أنا أعتقد أن أنا ألف أعتقد أن باء خاطئ في موقف سياسي في موقف ديني، بس هذا ما يؤدي أنه أعتبره خارج عن الملة والدين. خشون الفرق بيني وبين التكفيرية صراحة، يعني كما هناك تكفير عن الإسلام، التكفير عن الإيمان نفس المطلب، نفس التقسيم ونفس القضية. أحد أسباب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بحث فقهي وعقائدي في صلب البحث الذي نحن فيه، أحد أسباب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم على الخوارج بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من القوس أو من الوتر، وأن من ضوء هذا يخرج كذا كذا كذا، نفس المطلب، الحدة. يعني نضع حدود تطرف، يعني شنو تطرف؟ يعني نضع حدود الذاتية والأنانية وجبل الأنا على حدود الله، بينما الأمر مو هكذا. أنتوا إحنا لاحظنا الآن القدماء حتى المنتحل للإسلام، مع أن بحسب الموازين يحكم عليه بالردة عن ظهر الإسلام، ما حكموا عليه بحكم الكفار، بقية الكفار. فكيف الآن فيك في داخل الوسط الداخلي؟ مجرد الاختلاف في المسائل النظرية تطبيقا تنظيرا، هذا ما يؤدي له إلى هتك الطرف الآخر، كل منا يهتك الطرف الآخر، كل منا يكفر طرف، ولو مو بلفظة كافر بس بتنابز بألقاب هي عبارة عن تكفير. وشنو التكفير؟ هو التكفير كاف وفاء وياء وراء فقط؟ لا، التكفير أن لا ترى للطرف الآخر أي حرمة، هو هذا تكفير، هذا شنو التكفير أكثر من هذا شنو؟ إذن الورع لله والإخلاص لله مو أن أحكم اندفاعي وغضبي. الغضب لله لا يخرجك عن حدود الله، تغضب لله مو تغضب لنفسك. خطأ الخوارج، خطأ أي طرف آخر بيرفع غضب لله، هو في الحقيقة إملاءات نفسانية. هذا مو صحيح أبدا، من الجميع يعني من كلنا. هذا بنيان للدين، جهاز للدين أقيم، ولما جرب ما يمكن التفريط به. فعلى أي حال هذه نقطة مهمة جدا، أن في قواعد الاختلاف أولا على فرض أن الطرف الآخر خطأ أو أنا أخطأت أو أي واحد منا أخطأ، تنظيرا تطبيقا، أولا اختلاف نظري أكو فيه، في اختلاف بديهي، وعلى فرض أن شيء بديهي، سافترضنا بديهي أن أحدنا أخذ على الآخر خطأ بديهي، خطأ بديهي هذا، ثم هذا ما يكف ما يفتك الطرف الآخر في كل شيء. هذك الطرف الآخر في كل شيء معناته يا أخوان تحكيم التطرف، تحكيم الذاتية، تحكيم الحدود الذاتية. هو نحكم على بعضنا بعض بالارتداد عن الإيمان، أو نحكم على بعضنا بعض بهذك الحرمة المجرة. فمن يراقب الله في أعماق ذاته ويخاف الله في أعماق ذاته يحكم حدود الله، موازين الله. أما ما أني أبغض، أبغض أقول، حب أقول، شو ما يصير يا أخوان، مو هكذا. إذا أحببنا فنقول ما شئنا، أكرهنا نقول ما شئنا، مو هكذا. علينا رقيب عتيد. إيه مو القصة هي لعبة، هي مدار محور الموالاة الله ورسوله والأئمة، والبقية كلهم أعوان وخدم وتبع، هؤلاء هو من المدار. أما مدار شيء آخر نجعل، ما يصير. لا ننسى أنفسنا، هاي كلها بحوث موازين فقهية، بحوث موازين فقهية لأجل شنو؟ تحكيم حدود الله على حدود أنفسنا. هذه أمور ضرورية جدا يا أخوان ما نتناساها. وعلى هو معنى الإخلاص، أن نخلص ذاتنا من ذاتياتنا إلى محورية الله عز وجل ومحورية حدود الله. وهذا لو نعيشه طبعا لما كانت هناك تكتلات، سواء على كل في أي بيئة من البيئات تكتلات، ليست تكتلات أمر معيب، لا، هي تنسيق الأمور. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم ينفي أو لم يبدد نسيج الأنصار ونسيج المهاجرين، إنما هذبه. لم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يبدد نسيج القبائل، هذبها. لم يقل أنت لست بخزرجي، أنت لست مثلا من القبيلة الفلانية، ولم يجر، لا، أقر هذه خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذه آليات للاستثمار. أما إذا صارت موضوعية صارت خطورة فيها، التعصب لها صار خطورة، التعصب لفئة لمجموعة على كل لجهة لفئة أي تحت أي اسم عنوان. المدار هو على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام. أنا ابني أو أنا أخي أو أنا صديقي أو أنا فلان، لا، الميزان هو الميزان، ميزان الشرع، حدود الله تحكم لا حدود الأهواء بلا شك إن شاء الله. ولما جرى قواعد إدارة الخلاف يجب أن تكون بورع، برعاية الاختلاف النظري، ما يسوغ أنه الطرف الآخر أهتك كل كذا كذا فلان. هذه أمور إذا إحنا لم نرعيها كيف نطالب من السياسيين ومن بقية فئات وشرائح المجتمع أن تراعيها؟ إحنا أولى بالرعاية بلا شك. على كل هذا تمام الكلام في هذه المسألة. نذهب للمسألة الأخرى، وكما مر التكفير ليس فقط بأن أقول كافر، وليس فقط بأن أكون مرتدا. بعض الأحيان بعض العبارات، بعض التنابز بالألقاب مؤدى نفس المؤدى، أنه أخلص الطرف الآخر من كل حرمة من الحرمات، وهذه غير مسوغة شرعا أبدا، ويحاسب عليها خطوة خطوة عند الله عز وجل، لأن هذا المذهب ليس تراث آباؤنا ولا أولادنا ولا أجدادنا، هذا تراث الأنبياء والرسل والأوصياء، وليس شيء يفرط فيه، وإنما احنا دخلنا فيه على سبيل كي نكون أعوان وخدم وأتباع، لا لنكون فراعنة فيه وجوابيت وطواغيت والعدو، لا أبدا. كل واحد منا لابد أن يراعي على كل عدم هيجان الاندفاعات النفسية المدري كذا، هذه أمور جدا خطيرة ومهمة. المسألة الخامسة، المسألة الخامسة، يجب على المخالف قضاء ما فات منه أو أتى به، هذا قريناها المسألة، عفوا المسألة الخامسة احنا انتهينا منها، ذهبنا إلى المسألة السادسة، يجب القضاء على شارب المسكر سواء كان مع العلم أو الجهل ومع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة. يجب القضاء على شارب المسكر سواء كان مع العلم، يعني معصية إذن بدون عذر طبعا، أو الجهل، حتى مع الجهل يجب عليه قضاء، ومع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو الإكراه مطلقا حكم المشهور بلزوم القضاء. والوجه في ذلك ما هو؟ خب لو كنا نحن وعمومات القضاء، من الواضح أنها تشمل السكران، اقضي ما فات كما فات، لأن السكر أولا هو ليس بعذر شرعي، فحتى لو كان هو مكره وملجأ، مكره وملجأ غاية الأمر معذور لأنه غير مخاطب بالحرمة، لما مر بنا مرارا من التفرقة بين مرحلة تنجيز الحكم ومرحلة ماذا؟ أصل فعلية الحكم. تنجيز الحكم شيء وفعلية الحكم شيء، الحكم فعلي وإن لم يكن منجزا على فرض أنه سكره ليس باختياره أو للجهل. إذن لو كنا نحن، ليس حكم حكم المغنى حتى في صوت العذر، لأنه كما مر بنا عمومات القضاء، أذ يقال في خصوص صورة السكر من دون اختيار أو إرادة، هذا حينئذ حكم حكم المغمى عليه أيضا، فبالتالي ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر يشمله، الصحيح عدم شموله له، مع أن هذا التعليل ثابت لدينا بحسب روايات باب المغمى عليه. لماذا؟ لأن مورد تلك الروايات عدم ارتكاب الشيء بإرادة ولو إرادة معذورة، فالصحيح إذن مورد تلك الروايات مورد آخر، فعل مسند إلى قضاء وقدر الله لا إلى مثل هالموارد، هذا وإن أسند إلى إرادة عذرية للمكلف لكنه بالتالي يسند إلى إرادة المكلف، فالصحيح كما ذهب إليه المشهور عموم أدلة القضاء للسكران، وكما مر بنا مرارا مراحل الحكم الشرعي أصل القضاء تابع أصل فعلية الحكم وليس تابع لمنجزية الحكم، وإن كان الحكم غير منجز لكن هذا لا يستلزم عدم القضاء. شوف لاحظ، إذن القضاء أثر لأي مرتبة من مراتب الحكم مهم، مرتبة تابع لأصل فعلية الحكم، بينما في بعض الآثار تابعة إلى مثلا مرحلة تنجيز الحكومة المجرة. مثلا على مبنى كثيرين يقولون إعادة الصلاة، بطلان وصحة الصلاة إذا أخل بغير الأركان تابع لمرحلة تنجيز الحكم. إذا كان الحكم في غير الأركان منجز يعيد الصلاة، يقضيها ويعيدها. أما إذا كان الحكم غير منجز تجري لا تعاد، تجري لا تعاد. فالمقصود أنه إذن أصل القضاء شيء، موارد الخلل شيء آخر، أحكام أخرى آثار أخرى قد تترتب على أصل فعلية الحكم، وقد تترتب على ماذا؟ وقد تترتب على منجزية الحكم هم المجرى، مراحل أخرى من الحكم. إذن يجب لحاظ الأدلة. المسألة السابعة، فاقد الطهورين يجب عليه القضاء، لا يقدر يتيمم ولا يقدر يتوضا. إما لعدم وجود التراب والماء أو لوجودهما لكنه لا يستطيع. طبعا الغبار كافي حتى ولو لم يكن تراب، يعني نفي بحث التيمم لا يخفى على الأخوان أنه لو لم يحصل على التراب درجة نازلة من التراب الغبار، لكن لو لم يحصل لا على غبار ولا تراب ولا ماء تصل النوبة إلى ماذا؟ المات يقول يجب عليه القضاء ويسقط عنه الأداء، وإن كان الأحوط الجمع بينهما. طبعا باعتبار أن الطهارة المعنوية من الحدث ركن من الأركان، فحيث ركن من الأركان فلا يتصور صحة للصلاة من دون أصل الطهارة. فبالتالي إذن يلزم بالقضاء، لأنه المفروض أن الحكم فعلي هو عاجز، وعجزه غاية ما فيه عذرية تركه، لأن القدرة أخذت في أصل فعلية الحكم في الأداء. فالصحيح إذن أن الحكم في حق فعلي غاية الأمر يلزم بالقضاء. البعض قال أيضا قد يلزم بالأداء والقضاء احتياطا جمعا. طبعا في حكم التزم به القدماء أن الدخول في الصلاة من دون طهارة معنوية حرام تكليفا وليس فقط حرام وضعا. حرام وضعا يعني فاسد الصلاة، حرام تكليفا يعني ماذا؟ حرام تكليفا يعني أصلا حرام عليه. القدماء يستندون في هذا الحكم، إذن الصلاة من دون الطهورين ليست فقط فاسدة بل حرام تكليفا. يستندون إلى أي دليل؟ يستندون إلى دليل روايات متعددة تعبر عن واجدية الشرائط اللازمة توفرها في الصلاة تعبر عنها حينئذ تحل له الصلاة. تحل له الصلاة، يباح له الدخول في الصلاة. في جملة من الروايات تعبر بهذا التعبير، القدماء يقول يعني يستظهرون بأن تحل يعني حلية أعم من تكليفية ووضعية، تحرم أعم من الحرمة الوضعية والتكليفية، بينما المتأخرين العصار يستظهرون من تحل له الصلاة أو تحرم عليه الصلاة بمعنى الحرمة الوضعية فقط. والصحيح كما مر بنا مرارا أن التعميم في الحلية والحرمة هو الصحيح لشواهد ذكرناها ربما العام الماضي، أن الحل في القرآن أحل الله البيع ليس خصوص الحلية التكليفية ولا خصوص الحلية الوضعية، بل الأصل في استعمال الحل والحرمة أن يكون للأعم إلا بقرينة، يعني معا يراد كلا الحليتين وكل الحرمتين إلا بقرينة مانعة. غدا إن شاء الله شوي نكمل البحث هذا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.